يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بمجموعة من الأسئلة حول مجموعة من قضايا الفقهية وأصول الفقه، أرتبها ترتيبا حتى تتم الفائدة بإذن الله للإخوة والأخوات. سائل يسأل عن كيفية الاستفادة من كتاب تخريج الفروع على الأصول مع التفضل بذكر منهج المؤلف أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تخريج الفروع على الأصول قد يكون تخريجا من باب القياس، بمعنى أنك تلحق فرعا بأصل لوجود جامع بينهما، وقد يكون التخريج على قاعدة، وهذه القاعدة اتفق عليها، ولا فرق في ذلك بين التخريج على قاعدة فقهية كالتخريج على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقد يكون التخريج على قاعدة من قواعد الأصول كالتخريج على قاعدة الأصل في الدليل، الأصل في العام هو البقاء على عمومه حتى يرد المخصص. وقد يكون التخريج على قاعدة من قواعد المقاصد كالتخريج على قاعدة الأمور بمقاصدها، وقد يكون التخريج على ضابط من الضوابط، وقد يكون التخريج على قاعدة اختلف فيها، ولا فرق في ذلك بين الخلاف في القواعد الفقهية أو الأصولية أو قواعد المقاصد. وفيه كتب كثيرة في التخريج، فكثير من كتب القواعد الفقهية تجدون أنهم يذكرون القاعدة ويخرجون عليها، يفرعون عليها فروعا. وكتب القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وكذلك بالنظر للقواعد الأصولية فيه كتب أيضا للتخريج. فإذا نظرنا إلى كتب الحنفية نجد أنهم يذكرون القاعدة ويفرعون عليها. وبالنسبة لمذهب الحنابلة فيه كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وفيه أيضا بالنسبة للشافعية تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وفيه أيضا كتاب التمهيد للأسنوي، وفيه أيضا تخريج الفروع على القواعد، تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. والمقصود بالقواعد اللغوية هنا هي التي تذكر في علم اللغة من جهة، وتذكر أيضا في علم الأصول من جهة أخرى. وهذا الكتاب اسمه الكواكب الدرية في تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. والمقصود من هذا الكلام كله هو أن هذا العلم وهو تخريج الفروع على الأصول يحتاج إلى عناية، بمعنى أنه لا يشتغل فيه إلا من هو أهل له. وعكس ذلك، عكس هذا المنهج وهو منهج تخريج الفروع على الأصول، هو قد تخرج القاعدة على الفرع، تخرج القاعدة على الفرع، بمعنى أنك تستنتج من الفرع تكوين قاعدة يرد إلى هذه القاعدة جميع الفروع المشابهة لهذا، أو المماثلة، مش المشابهة، المماثلة لهذا الفرع، فتكونت القاعدة من هذا الفرع، تكونت يعني صيغة القاعدة من هذا الفرع، ويرد إليه، ترد عليها الفروع الأخرى. وهكذا بالنظر إلى رد الفروع للقواعد الأصولية ورد الفروع للقواعد الفقهية، لأن هذا وكذلك الرد إلى قواعد المقاصد، لأن هذا ينفع في الوقائع يعني التي تقع للمكلفين وطالب العلم يريد أن يجيب عنها، فلا بد أن يرد هذه الواقعة، لا بد أن يردها إلى مدركها الشرعي. والمدرك قد يكون دليلا خاصا، وقد يكون دليلا عاما، وقد يكون تقعيدا. والتقعيد كما ذكرت قبل قليل يكون تقعيدا فقهيا أو تقعيدا أصوليا أو تقعيد من ناحية المقاصد وما إلى ذلك، لكنه يحتاج إلى شخص يعني يكون متمكنا، بحيث أن يكون رده للفروع إلى قواعدها يكون ردا محكما، بحيث لا يكون ردا عشوائيا. والواقع أن البرنامج لا يتسع إلى أكثر من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: نعلم بأن من طرق استخراج القواعد الفقهية الاستنباط والاستقراء، فما الفرق الجوهري بينهما؟
أعد السؤال.
يقول: نعلم أن من طرق استخراج القواعد الفقهية الاستنباط والاستقراء، فما الفرق الجوهري بينهما؟
إذا كان المقصود هو تكوين القاعدة، فهو تكوين القاعدة، فقد مثلا تستنبط القاعدة من، تستخرج القاعدة من دليل. فمثلا قاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، يقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا إذا كان المقصود هو استنباط القاعدة واستخراجها من الدليل، فتتكون القاعدة من دليل خاص. مثلا، وقد تتكون القاعدة من أدلة، قد تتكون القاعدة من أدلة، مثل ما تكونت قاعدة المشقة تجلب التيسير، تكونت من أدلة كثيرة. جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من ناحية نفي الحرج، وكذلك من ناحية الأدلة التفصيلية مثل قصر الصلاة ومثل الجمع وما إلى ذلك، ومثل الفطر في رمضان لمن له عذر في ذلك، وهكذا. فتكونت قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما إذا كان المقصود يعني استنباط الفروع، استنباط الفروع من الأدلة، فاستنباط الفروع من الأدلة أنه عندما يأتي الدليل دالا على الأمر أو دالا على النهي، مثل أقيم الصلاة تستنبط منه وجوب الصلاة، مثل ولا تقربوا الزنا تستنبط منه تحريم الزنا، وهكذا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل ينبغي لمن أراد التفريع على قاعدة أن يعرف صحتها، أم أنها صحيحة ولا تحتاج إلى معرفة من أي شيء صيغة؟
الجواب: القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه بين المذاهب، ومنها ما هو متفق عليه داخل مذهب، ومنها ما هو مختلف فيه بين المذاهب، ومنها ما هو مختلف فيه داخل المذهب. فالقاعدة التي تريد أن تفرع عنها، أن تفرع عليها، لا بد أن تعرف حقيقة هذه القاعدة، هل هي متفق عليها بين العلماء مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه لم يختلف فيها أهل العلم، ومثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هذا لم يختلف فيها أهل العلم. لكن عندما تريد أن تفرع على قاعدة اختلف فيها بين علماء مذهب معين، اتفق عليها في مذهب معين، تخرج عليها على حسب هذا المذهب. وإذا كانت مختلف فيها بين المذاهب أو مختلف فيها داخل المذهب، فإذا اختلف فيها بين المذاهب فتخرج عليها حسب الاختلاف، اختلاف بين المذاهب، أو تخرج عليها حسب الاختلاف داخل المذهب، بمعنى أنك ما تخرجها على حسب قول من الأقوال، وإنما تخرج هذه المسألة على حسب كل قول. وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هذا المستمع واو عين بعث بثلاثة أسئلة. في أحد أسئلته يقول: تكون خصومة بين والدتي وزوجتي، فهل أحكم بالعدل أم أكون مع والدتي حتى لا تغضب، ومن ثم أخبر زوجتي بالعدل والحق الذي معها؟
الجواب: إذا حصل خلاف بين أمك وزوجتك فلا بد أن تعرف السبب، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم بعد حفظ القرآن معرفة الناسخ والمنسوخ، وما أفضل الكتب في هذا؟
الجواب: أنا ذكرت في أكثر من حلقة أن الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه يحفظه، لكن يتبع هذه الطريقة، وهي تحديد آيات الموضوع، ثم معرفة ما في هذا، معرفة معنى ما في هذا الموضوع من المفردات، يعني معناها اللغوي ومعناها الشرعي، ثم معرفة سبب النزول، ثم معرفة الناسخ والمنسوخ، ثم معرفة المشكل اللفظي، لأن هذه الآيات قد يكون فيها ما يشبه آية أخرى، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله. وفي سورة المائدة مثلا، وفي غير هذا الموضع من القرآن: وما أهل لغير الله به. ومثل: وما وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه. فلا بد أن يتنبه لهذا، ثم بعد ذلك يتنبه إلى المشكل المعنوي، وذلك أن القرآن عندما يعمل الشخص مقارنة بين آيتين قد ينشأ عنده إشكال، ففي مثل قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول الشخص: كيف ينفي السؤال هنا ويثبته هنا؟ وفيه كتب يعني اعتنى أصحابها ببيان المشكل القرآن في هذا، يعني مشكل القرآن على هذا الوجه، مثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل، وكذلك كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يعرف معاني هذه الآيات حسب علامات الوقف، لأن علامات الوقف هي موضوعة بحسب معاني الجمل من جهة علاقة بعضها ببعض. ثم بعد ذلك يعرف المناسبة بين هذه الجمل، يعرف المناسبة بين هذه الجمل، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام، يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. وبعد إتمامه لجميع هذه المراحل فإنه يبدأ في غيب هذه الآيات، وبإمكانه أن يستعين بكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وبكتاب أحكام القرآن للقرطبي، وبإمكانه أيضا أن يستفيد من كتاب المحرر في أسباب النزول أو لباب النقول في معرفة أسباب النزول، وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، أو إخبار أهل الرسوخ الناسخ والمنسوخ، وكذلك كتاب مفردات غريب القرآن، وكذلك كتاب في المتعلق بالمتشابه اللفظي، دليل الآيات المتشابهات، وكذلك الكتاب المتعلق بالمناسبات بين السور، والمناسبات بين الموضوعات، والمناسبات بين الجمل. ففيه كتاب يعني في هذا الموضوع بإمكان الشخص أن يشتريه، وتقريبا 22 مجلدا أو يزيد عن ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لو جلست أنا واحد إخواني في البيت أو في سيارة أو في مكان ونحن نقرأ كتاب مفيد، هل هذه جلسة ذكر؟
الجواب: هذا على حسب الكتاب الذي تقرؤونه، فإذا كان من الأمور النافعة في الدين أو من الكتب التي هي وسائل من وسائل فهم القرآن وفهم السنة، فهذا مجلس ذكر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت إلى رجل وطلبت منه أن يصرف لي مبلغ 100 ريال، فأعطاني 60 ريال وقال لي: الباقي تعال خذه بعد قليل، فما الحكم؟
لا يجوز التفرق إلا بالقبض، وبإمكانك أنك تمسك 100 معك وترجع إليه بعد قليل وتعطيه وتأخذ ما بقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع التفرق إلا بالتقابض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من وادي الدواسر فعين، يقول: إذا كان الإنسان مسافرا لأربع أو خمس مدن، كيف يكون قصره وجمعه للصلاة؟ هل يتقيد بأربعة أيام أم كلما أتى مدينة فإن بقي 4 أيام فأقل يقصر ويجمع، وإن زاد فلا، أرجو الإفادة.
الجواب بالنظر إلى الطرق التي يقطعها، إذا حان عليه الوقت يقصر ويجمع، أما بالنظر للإقامة فإذا أقام في بلد من البلدان أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع، وإذا كان أقل فإنه يقصر، وإن جمع جاز له الجمع، لكن ترك الجمع أفضل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: المرأة التي مات عنها زوجها إذا دعت الظروف لخروجها للمدرسة لأنها معلمة أو طالبة، فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب: إذا مات الرجل عن امرأة وعليها الحداد ودعت الحاجة إلى الخروج، مثل خروجها للمحكمة أو خروجها مثلا للمستشفى أو خروجها مثلا كانت تتعلم أو كانت مثلا معلمة، فلا مانع من خروجها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن المسح على الشراب، يقول: هل المسح على الشراب أيضا مثله أكرمكم الله المسح على الحذاء الكنادر إذا كانت تصل إلى حد الكعبين؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يمسح فإنه لا بد أن يتنبه إلى أمور يغفل عنها كثير من الناس. أما الأمر الأول فهو أن يلبس الخفين أو الشراب على كمال، على طهارة كاملة، يعني بعد طهارة كاملة. ويخطئ بعض الناس فيها في ذلك، فعندما يبدأ الوضوء ويغسل رجله اليمنى يلبس الخف أو الشراب قبل أن يغسل اليسرى، فهذا لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، لا يجوز له أن يمسح. والمتعين عليه أن يؤخر لبس الخف في اليمنى حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يخطئون في لبس الشراب، بعضهم يلبسه ويكون رهيف، فلا بد أن يكون صفيقا يمكنه أن يمشي به، ولا بد أن يكون طاهرا، ولا بد أن يكون مباحا، ولا بد أن يكون ساترا للمفروض. ويخطئون أيضا في النهاية، في نهاية المدة، لأن المدة للمقيم هي 24 ساعة، وتبدأ المدة من الحدث ما هم من اللبس. وإذا كان مسافرا فله 3 أيام بلياليهن، ويبدأ أيضا تبدأ المدة من الحدث. فعندما تنتهي المدة قد يكون الشخص على طهارة، قد يكون الشخص على طهارة ويعتقد الاستمرار في هذه الطهارة حتى ينتقض الوضوء، والواجب عليه أنه حينما انتهت المدة، يعني 24 ساعة في الحضر من حين الحدث، و72 ساعة في السفر من حين الحدث، لو كان على طهارة عند تمام هذه المدة فتمام المدة هو من مبطلات المسح، فلا يجوز له أن يبقى، فلا يجوز له أن يمسح، لا يجوز له أن يستمر على طهارته السابقة، فقد انتقضت بتمام هذه المدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم سامي تقول، تسأل عن حكم استخدام الفازلين في الشعر وبكثرة، تقول بأنها تضع كثير منها حتى أن من رآها يعتقد أنها قد غسلت شعرها، فهل هذا يمنع الوضوء؟
الجواب: هي بإمكانها أنها تتأكد بنفسها، فإذا كان يمنع الوضوء فلا يجوز لها أن تفعله، وبالله التوفيق.
أيضا أحسن الله إليكم تقول بأنها في صلاة الفريضة قبل التسليم ترفع يديها وتدعو وتطيل ثم تسلم.
الجواب: تجعل الدعاء بعد السلام وليس قبل، ولا يعني ما فيه رفع يدين في يعني بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية ذلك، وإنما المشروع أن يكون بعد السلام وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تذكر بأن والدتها مصابة بسلس البول وترفض أن تضع شيئا تتحفظ به، تقول هل في هذه الحالة لا نصلي في المنزل ولا نمشي على السجاد ونعتبر أنها يعني يغلب عليها النجاسة؟
الواجب هو أن تعمل شيئا يمنع خروج البول، يجب عليها وجوبا، ويجب عليكم أن تخبروها بذلك، وأنها إذا لم تفعل ذلك فإنها تكون آثمة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم فتح حساب جاري في بنك له معاملات إسلامية ومعاملات ربوية.
الجواب إذا كان الغالب على هذا البنك المعاملات الربوية فلا تدخل هذا المال، فلا تودع هذا المال. أما إذا كانت المعاملات الربوية يسيرة فمن قواعد هذه الشريعة أن الحكم للغالب وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول من ترك الصلاة تهاونا في فترة معينة فهل يقضيها ولو كانت الفترة طويلة؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولم يفرق بين من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها متعمدا متهاونا. الحديث دال على الأمرين، وبناء على ذلك فإنه لا يقضيها، ولكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يشكر الله الذي فتح له باب الهداية وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ بمجموعة من الأسئلة حول مجموعة من قضايا الفقهية وأصول الفقه، أرتبها ترتيبا حتى تتم الفائدة بإذن الله للإخوة والأخوات. سائل يسأل عن كيفية الاستفادة من كتاب تخريج الفروع على الأصول مع التفضل بذكر منهج المؤلف أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تخريج الفروع على الأصول قد يكون تخريجا من باب القياس، بمعنى أنك تلحق فرعا بأصل لوجود جامع بينهما، وقد يكون التخريج على قاعدة، وهذه القاعدة اتفق عليها، ولا فرق في ذلك بين التخريج على قاعدة فقهية كالتخريج على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقد يكون التخريج على قاعدة من قواعد الأصول كالتخريج على قاعدة الأصل في الدليل، الأصل في العام هو البقاء على عمومه حتى يرد المخصص. وقد يكون التخريج على قاعدة من قواعد المقاصد كالتخريج على قاعدة الأمور بمقاصدها. وقد يكون التخريج على ضابط من الضوابط، وقد يكون التخريج على قاعدة اختلف فيها، ولا فرق في ذلك بين الخلاف في القواعد الفقهية أو الأصولية أو قواعد المقاصد. وفيه كتب كثيرة في التخريج، فكثير من كتب القواعد الفقهية تجدون أنهم يذكرون القاعدة ويخرجون عليها، يفرعون عليها فروعا. وكتب القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وكذلك بالنظر للقواعد الأصولية فيه كتب أيضا للتخريج. فإذا نظرنا إلى كتب الحنفية نجد أنهم يذكرون القاعدة ويفرعون عليها. وبالنسبة لمذهب الحنابلة فيه كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وفيه أيضا بالنسبة للشافعية تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وفيه أيضا كتاب التمهيد للأسنوي، وفيه أيضا تخريج الفروع على القواعد، تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. والمقصود بالقواعد اللغوية هنا هي التي تذكر في علم اللغة من جهة، وتذكر أيضا في علم الأصول من جهة أخرى. وهذا الكتاب اسمه الكواكب الدرية في تخريج الفروع الفقهية على القواعد اللغوية. والمقصود من هذا الكلام كله هو أن هذا العلم وهو تخريج الفروع على الأصول يحتاج إلى عناية، بمعنى أنه لا يشتغل فيه إلا من هو أهل له. وعكس ذلك، عكس هذا المنهج وهو منهج تخريج الفروع على الأصول، هو قد تخرج القاعدة على الفرع، تخرج القاعدة على الفرع، بمعنى أنك تستنتج من الفرع تكوين قاعدة يرد إلى هذه القاعدة جميع الفروع المشابهة لهذا، أو المماثلة، مش المشابهة، المماثلة لهذا الفرع، فتكونت القاعدة من هذا الفاء تكون يعني صيغة القاعدة من هذا الفرع، ويرد إليه ترد عليها الفروع الأخرى. وهكذا بالنظر إلى رد الفروع للقواعد الأصولية ورد الفروع للقواعد الفقهية، لأن هذا وكذلك الرد إلى قواعد المقاصد، لأن هذا ينفع في الوقائع يعني التي تقع للمكلفين وطالب العلم يريد أن يجيب عنها، فلا بد أن يرد هذه الواقعة، لا بد أن يردها إلى مدركها الشرعي. والمدرك قد يكون دليلا خاصا، وقد يكون دليلا عاما، وقد يكون تقعيدا. والتقعيد كما ذكرت قبل قليل يكون تقعيدا فقهيا أو تقعيدا أصوليا أو تقعيد من ناحية المقاصد وما إلى ذلك، لكنه يحتاج إلى شخص يعني يكون متمكنا بحيث أن يكون رده للفروع إلى قواعدها يكون ردا محكما، بحيث لا يكون ردا عشوائيا. والواقع أن البرنامج لا يتسع إلى أكثر من ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: نعلم بأن من طرق استخراج القواعد الفقهية الاستنباط والاستقراء، فما الفرق الجوهري بينهما؟
أعد السؤال.
يقول: نعلم أن من طرق استخراج القواعد الفقهية الاستنباط والاستقراء، فما الفرق الجوهري بينهما؟
إذا كان المقصود هو تكوين القاعدة فهو تكوين القاعدة، فقد مثلا تستنبط القاعدة من تستخرج القاعدة من دليل. فمثلا قاعدة لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، يقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا إذا كان المقصود هو استنباط القاعدة واستخراجها من الدليل، فتتكون القاعدة من دليل خاص مثلا، وقد تتكون القاعدة من أدلة، قد تتكون القاعدة من أدلة، مثل ما تكونت قاعدة المشقة تجلب التيسير، تكونت من أدلة كثيرة. جميع الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من ناحية نفي الحرج، وكذلك من ناحية الأدلة التفصيلية مثل قصر الصلاة ومثل الجمع وما إلى ذلك، ومثل الفطر في رمضان لمن له عذر في ذلك، وهكذا. فتكونت قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما إذا كان المقصود يعني استنباط الفروع من الأدلة، فاستنباط الفروع من الأدلة أنه عندما يأتي الدليل دالا على الأمر أو دالا على النهي، مثل أقيم الصلاة تستنبط منه وجوب الصلاة، مثل ولا تقربوا الزنا تستنبط منه تحريم الزنا، وهكذا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل ينبغي لمن أراد التفريع على قاعدة أن يعرف صحتها، أم أنها صحيحة ولا تحتاج إلى معرفة من أي شيء صيغت؟
الجواب: القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه بين المذاهب، ومنها ما هو متفق عليه داخل مذهب، ومنها ما هو مختلف فيه بين المذاهب، ومنها ما هو مختلف فيه داخل المذهب. فالقاعدة التي تريد أن تفرع عليها لا بد أن تعرف حقيقة هذه القاعدة، هل هي متفق عليها بين العلماء مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه لم يختلف فيها أهل العلم، ومثل قاعدة الأمور بمقاصدها هذا لم يختلف فيها أهل العلم. لكن عندما تريد أن تفرع على قاعدة اختلف فيها بين علماء مذهب معين، اتفق عليها في مذهب معين، تخرج عليها على حسب هذا المذهب. وإذا كانت مختلف فيها بين المذاهب أو مختلف فيها داخل المذهب، فإذا اختلف فيها بين المذاهب فتخرج عليها حسب الاختلاف، اختلاف بين المذاهب أو تخرج عليها حسب الاختلاف داخلي المذهب، بمعنى أنك ما تخرجها على حسب قول من الأقوال، وإنما تخرج هذه المسألة على حسب كل قول، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. هذا المستمع واو عين بعث بثلاثة أسئلة. في أحد أسئلته يقول: تكون خصومة بين والدتي وزوجتي، فهل أحكم بالعدل أم أكون مع والدتي حتى لا تغضب ومن ثم أخبر زوجتي بالعدل والحق الذي معها؟
الجواب: إذا حصل خلاف بين أمك وزوجتك فلا بد أن تعرف السبب، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم بعد حفظ القرآن معرفة الناسخ والمنسوخ، وما أفضل الكتب في هذا؟
الجواب: أنا ذكرت في أكثر من حلقة أن الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه يحفظه، لكن يتبع هذه الطريقة، وهي تحديد آيات الموضوع ثم معرفة ما في هذا، معرفة معنى ما في هذا الموضوع من المفردات، يعني معناها اللغوي ومعناها الشرعي، ثم معرفة سبب النزول، ثم معرفة الناسخ والمنسوخ، ثم معرفة المشكل اللفظي، لأن هذه الآيات قد يكون فيها ما يشبه آية أخرى، كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة مثلا، وفي غير هذا الموضع من القرآن: وما أهل لغير الله به. ومثل: وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه. فلا بد أن يتنبه لهذا، ثم بعد ذلك يتنبه إلى المشكل المعنوي، وذلك أن القرآن عندما يعمل الشخص مقارنة بين آيتين قد ينشأ عنده إشكال، ففي مثل قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول الشخص: كيف ينفي السؤال هنا ويثبته هنا؟ وفيه كتب يعني اعتنى أصحابها ببيان المشكل القرآن في هذا، يعني مشكل القرآن على هذا الوجه، مثل كتاب درة التنزيل وغرة التأويل، وكذلك كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك يعرف معاني هذه الآيات حسب علامات الوقف، لأن علامات الوقف هي موضوعة بحسب معاني الجمل من جهة علاقة بعضها ببعض. ثم بعد ذلك يعرف المناسبة بين هذه الجمل، يعرف المناسبة بين هذه الجمل، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام، يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك يعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. وبعد إتمامه لجميع هذه المراحل فإنه يبدأ في غيب هذه الآيات، وبإمكانه أن يستعين بكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وبكتاب أحكام القرآن للقرطبي، وبإمكانه أيضا أنه يستفيد من كتاب المحرر في أسباب النزول أو لباب النقول في معرفة أسباب النزول، وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس أو إخبار أهل الرسوخ الناسخ والمنسوخ، وكذلك كتاب مفردات غريب القرآن، مفردات غريب القرآن، وكذلك كتاب في المتعلق بالمتشابه اللفظي، دليل الآيات المتشابهات، وكذلك الكتاب المتعلق بالمناسبات بين السور والمناسبات بين الموضوعات والمناسبات بين الجمل. ففيه كتاب يعني في هذا الموضوع بإمكان الشخص أن يشتريه، وتقريبا 22 مجلدا أو يزيد عن ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لو جلست أنا واحد إخواني في البيت أو في سيارة أو في مكان ونحن نقرأ كتاب مفيد، هل هذه جلسة ذكر؟
الجواب: هذا على حسب الكتاب الذي تقرؤونه، فإذا كان من الأمور النافعة في الدين أو من الكتب التي هي وسائل من وسائل فهم القرآن وفهم السنة، فهذا مجلس ذكر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت إلى رجل وطلبت منه أن يصرف لي مبلغ 100 ريال، فأعطاني 60 ريال وقال لي الباقي تعال خذه بعد قليل، فما الحكم؟
لا يجوز التفرق إلا بالقبض، وبإمكانك أنك تمسك 100 معك وترجع إليه بعد قليل وتعطيه وتأخذ ما بقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع التفرق إلا بالتقابض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من وادي الدواسر فعين، يقول: إذا كان الإنسان مسافرا لأربع أو خمس مدن، كيف يكون قصره وجمعه للصلاة؟ هل يتقيد بأربعة أيام أم كلما أتى مدينة فإن بقي أربعة أيام فأقل يقصر ويجمع، وإن زاد فلا؟ أرجو الإفادة.
الجواب: بالنظر إلى الطرق التي يقطعها، إذا حان عليه الوقت يقصر ويجمع، أما بالنظر للإقامة فإذا أقام في بلد من البلدان أكثر من 4 أيام فلا يقصر ولا يجمع، وإذا كان أقل فإنه يقصر، وإن جمع جاز له الجمع، لكن ترك الجمع أفضل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: المرأة التي مات عنها زوجها إذا دعت الظروف لخروجها للمدرسة لأنها معلمة أو طالبة، فهل يجوز لها ذلك؟
الجواب: إذا مات الرجل عن امرأة وعليها الحداد ودعت الحاجة إلى الخروج، مثل خروجها للمحكمة أو خروجها مثلا للمستشفى أو خروجها مثلا كانت تتعلم أو كانت مثلا معلمة، فلا مانع من خروجها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن المسح على الشراب، يقول: هل المسح على الشراب أيضا مثله أكرمكم الله المسح على الحذاء الكنادر إذا كانت تصل إلى حد الكعبين؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يمسح فإنه لا بد أن يتنبه إلى أمور يغفل عنها كثير من الناس. أما الأمر الأول فهو أن يلبس الخفين أو الشراب على كمال، على طهارة كاملة، يعني بعد طهارة كاملة، ويخطئ بعض الناس فيها في ذلك، فعندما يبدأ الوضوء ويغسل رجله اليمنى يلبس الخف أو الشراب قبل أن يغسل اليسرى، فهذا لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، لا يجوز له أن يمسح، والمتعين عليه أن يؤخر لبس الخف في اليمنى حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية يخطئون في لبس الشراب، بعضهم يلبسه ويكون رهيف فلا بد أن يكون صفيقا يمكنه أن يمشي به، ولا بد أن يكون طاهرا، ولا بد أن يكون مباحا، ولا بد أن يكون ساترا للمفروض. ويخطئون أيضا في النهاية، في نهاية المدة، لأن المدة للمقيم هي 24 ساعة وتبدأ المدة من الحدث ما هم من اللبس. وإذا كان مسافرا فله 3 أيام بلياليهن، ويبدأ أيضا تبدأ المدة من الحدث. فعندما تنتهي المدة قد يكون الشخص على طهارة، قد يكون الشخص على طهارة ويعتقد الاستمرار في هذه الطهارة حتى ينتقض الوضوء، والواجب عليه أنه حينما انتهت المدة، يعني 24 ساعة في الحضر من حين الحدث، و72 ساعة في السفر من حين الحدث، لو كان على طهارة عند تمام هذه المدة فتمام المدة هو من مبطلات المسح، فلا يجوز له أن يبقى، فلا يجوز له أن يمسح، لا يجوز له أن يستمر على طهارته السابقة، فقد انتقضت بتمام هذه المدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أم سامي تقول، تسأل عن حكم استخدام الفازلين في الشعر وبكثرة، تقول بأنها تضع كثير منها حتى أن من رآها يعتقد أنها قد غسلت شعرها، فهل هذا يمنع الوضوء؟
الجواب هي بإمكانها أنها تتأكد بنفسها، فإذا كان يمنع الوضوء فلا يجوز لها أن تفعله، وبالله التوفيق.
أيضا أحسن الله إليكم تقول بأنها في صلاة الفريضة قبل التسليم ترفع يديها وتدعو وتطيل ثم تسلم.
الجواب تجعل الدعاء بعد السلام وليس قبل، ولا يعني ما فيه رفع يدين في يعني بعد الانتهاء من التشهد وقبل السلام. أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية ذلك، وإنما المشروع أن يكون بعد السلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم تذكر بأن والدتها مصابة بسلس البول وترفض أن تضع شيئا تتحفظ به، تقول هل في هذه الحالة لا نصلي في المنزل ولا نمشي على السجاد ونعتبر أنها يعني يغلب عليها النجاسة؟
الواجب هو أن تعمل شيئا يمنع خروج البول، يجب عليها وجوبا، ويجب عليكم أن تخبروها بذلك، وأنها إذا لم تفعل ذلك فإنها تكون آثمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم سائل يسأل عن حكم فتح حساب جاري في بنك له معاملات إسلامية ومعاملات ربوية.
الجواب إذا كان الغالب على هذا البنك المعاملات الربوية فلا تدخل هذا المال، فلا تودع هذا المال. أما إذا كانت المعاملات الربوية يسيرة فمن قواعد هذه الشريعة أن الحكم للغالب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم يقول من ترك الصلاة تهاونا في فترة معينة فهل يقضيها ولو كانت الفترة طويلة؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولم يفرق بين من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها متعمدا متهاونا. الحديث دال على الأمرين، وبناء على ذلك فإنه لا يقضيها، ولكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يشكر الله الذي فتح له باب الهداية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.